المسائية من إذاعة الشرق راديو ريون، نبدأها بالعناوين. الرئيس الأمريكي يشيد بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في الدوحة. الولايات المتحدة توقع اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. الرئيس السوري يسمي أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي. الحكومة الفرنسية تعلن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي الختام أخبار المونديال. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم التفاصيل. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم المحرز في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، مشيرا إلى اجتماعات جيدة جدا في الدوحة بين الجانبين. ترامب قال بينما كان يستعد للصعود على متن طائرته الجديدة إير فورس ون والتي أهدتها له قطر في رحلة إلى ولاية نورث داكوتا، بناء على سير الأمور فإن نزع السلاح النووي من إيران يسير على نحو جيد. وتابع ترامب: لقد عقدوا اجتماعات جيدة للغاية وسنرى ما سيحدث. أضاف: لقد ضربناهم بقوة شديدة ولكننا نتفاهم بشكل جيد جدا، ختم ترامب. رئيس مجلس الشورى الإيراني كبير المفاوضين في المحادثات مع الولايات المتحدة محمد باقر قليباف قال في مقابلة تلفزيونية: عندما تنتهي حرب بهذا الحجم لا مفر من ظهور صعوبات في التنفيذ وحوادث واختلافات في وجهات النظر، ولا سيما عندما يكون المعنيون أطرافا كالكيان الإسرائيلي، بحسب تعبير قليباف. وأعلن ممثلو أصحاب العمل والنقابات في قطاع الشحن العالمي في بيان مشترك اليوم الإبقاء على تصنيف مضيق هرمز كمنطقة حرب حتى 9 من الحال على الأقل. وفي ملف اللبناني قال قليباف إن الوفد الإيراني سيركز على تنفيذ البنود المتعلقة بالحرب في لبنان ومضيق هرمز. طهران شددت على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن إنهاء الحرب الموازية في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الجزء الذي تحتله من جنوبه، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد اليوم خلال مراسم تأبينية للجنود الذين قتلوا في الحرب مع لبنان العام 2006، أكد أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة لفترة غير محدودة من أجل حماية سكان إسرائيل وبلداتها من العناصر الجهادية. بحسب كاتس الذي أضاف: لن ننسحب من المناطق الأمنية، محذرا طهران مجددا من أنها ستتعرض بكل قوة لضربات في حال هاجمت القوات الإسرائيلية التي تقاتل في لبنان. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال خلال زيارة أجراها أمس للجزء الذي تحتله قواته من جنوب لبنان: نقول لإيران ولحزب الله غادرا هذا المكان، فلم يعد لكما مكان هنا، هناك دولتان تتمتعان بالسيادة تريدان العيش بسلام وإحقاق الأمن والازدهار، أكان لسكان شمال إسرائيل أو لسكان جنوب لبنان على السواء، قال نتنياهو. قليباف من جهته أضاف أن الصادرات النفطية الإيرانية زادت كثيرا منذ رفع الحصار الأمريكي على مرافق الجمهورية الإسلامية، قال ذلك في مقابلة مع التلفزيون الرسمي. وأضاف أيضا: منذ اليوم الأول رفع فيه الحصار حتى اليوم صدرنا أكثر من 40 مليون برميل من النفط. في المقابل خلال الأيام 50 إلى 60 السابقة تقريبا لم نكن فعلا قادرين على تصدير حتى برميل نفط واحد، قال قليباف. وقعت الولايات المتحدة اليوم اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس في خطوة قالت إسرائيل إنها تعكس التحالف الوثيق بين البلدين. نذكر بأن الرئيس الأمريكي ترامب اعترف في كانون الأول ديسمبر عام 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المتنازع عليها. السفير الأمريكي لدى إسرائيل قال خلال مراسم التوقيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الولايات المتحدة لا تعترف فقط بالقدس بوصفها العاصمة الأبدية والأصلية والدائمة للشعب اليهودي، بل تقول أيضا أنها ستتخذ إجراء عمليا بهذا الشأن. وأضاف: سنغرس عالمنا العلم الأمريكي على أرض القدس من خلال إنشاء مجمع جديد ودائم للسفارة، سيكون المقر الرئيسي لأنشطتنا الدبلوماسية هنا في إسرائيل. قرار ترامب عام 2017 شكل خروجا عن عقود من السياسة الأمريكية التي كانت تعتبر أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يحسم عبر المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولطالما شكل وضع مدينة القدس محور تتنازع وهو تنازع رئيسي خلال عقود من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فبعد أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية خلال حرب عام 1967، أعلنت المدينة عاصمة موحدة لها، وهو إعلان لم يحظى باعتراف واسع على المستوى الدولي. يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. الرئيس السوري يسمي باقي أعضاء مجلس الشعب وأولى جلسات المجلس الاثنين المقبل. التفاصيل مع مازن حمود.
تلا رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد خلال مؤتمر صحفي المرسوم رقم 143 للعام 2026 الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، المتضمن أسماء أعضاء مجلس الشعب بمن فيهم الأعضاء المنتخبون الذين سبق أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أسماءهم، إضافة إلى أعضاء الثلث المكمل المعينين، وتتوزع أسماؤهم 55 للرجال و15 للنساء. ويأتي الإعلان بعد نحو عام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 الذي كلف اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بالإشراف على تشكيل الهيئات الناخبة وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس، على أن يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي وفقا للمادة 24 من الإعلان الدستوري. وفي 20 من أبوت الماضي أصدر رئيس الشرع مرسوم رقم 143 لعام 2025 القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، والذي حدد عدد أعضاء المجلس ب 210 أعضاء، ينتخب 140 منهم، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، كما نص على أن تشكل الدوائر الانتخابية على مستوى المناطق الإدارية، وأن يقتصر حق الترشح على أعضاء الهيئة الناخبة. مجلس الشعب الجديد سيمارس سلطاته إلى حين وضع دستور دائم للبلاد وإجراء انتخابات على أساسه، وأولى جلسات المجلس مرتقبة الاثنين المقبل. في أيار ماي الماضي عقب اتفاق بين الأكراد ودمشق نص على دمج مؤسساتهم في إطار الدولة السورية، جرى اختيار ممثلين للمناطق ذات الغالبية الكردية في عملية رفضت أحزاب وقوى كردية نتائجها، معتبرة أن من تم اختيارهم يمثلون أنفسهم فقط، ولم يجري اختيار أعضاء ممثلين لمحافظة السويداء بعد، إلا أن الشرع سمى عضوين من المحافظة ذات الغالبية الدرزية. وقال الأحمد: عندما تصبح الظروف مناسبة لإجراء انتخابات في هذه المحافظة سنقوم بإجراء الانتخابات فيها. وانتقد حقوقيون في وقت سابق صلاحيات الرئيس السوري في تشكيل مجلس الشعب الذي سيطلع بمهمات واسعة تشمل اقتراح القوانين وتعديلها والمصادقة على المعاهدات الدولية وإقرار الموازنة العامة. كما وجه سوريون انتقادات صريحة لآلية تشكيل البرلمان مع غياب الانتخابات المباشرة من الشعب وسوء تمثيل النساء.
أعلنت الحكومة الفرنسية عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الجولة الأولى في 18 من نيسان أفريل من عام 2027، وفق ما أعلنت اليوم المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون. بعد اجتماع لمجلس الحكومة ستكون الجولة الثانية من الانتخابات في الثاني من أيار ماي من العام نفسه. لا يمكن للرئيس إيمانويل ماكرون الترشح مرة أخرى بعد ولايتين. وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف، بينما يزيد ارتفاع عدد المرشحين من احتمالات إجراء جولة ثانية تهيمن عليها الأطراف السياسية الأكثر تطرفا. يمثل وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تهديدا على عشرات آلاف فرص العمل، وقد يكلف القارة الإفريقية حوالي 3,600,000,000,000 دولار بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي بيان نشر بعد صدور تقرير عن تداعيات إيبولا، حذر البرنامج الإنمائي من أن الوباء قد يتسبب بأزمة اجتماعية اقتصادية واسعة الانتشار، قد ترمي 985,000 شخص في براثن الفقر. وأشار إلى أن أزمة إيبولا قد تتسبب أيضا بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وبتقويض خدمات التعليم والصحة، وهي تكلف الاقتصادات الإفريقية ما يصل إلى 3.6 مليارات دولار إذا ما تفاقمت الارتدادات الإقليمية والعالمية. أعلن مرصد كوبرنيكوس مارين الأوروبي أن محيطات العالم شهدت الشهر الفائت أكثر أشهر حظيرا جوا حرارة على الإطلاق، وقد تسجل أرقاما قياسية جديدة هذا العام تحت وقع التأثيرات المشتركة لظاهرة النينيو والاحترار المناخي. وقبل الصفحة الرياضية، حكم على نجمة السينما الفرنسية إيزابيل أدجاني اليوم بعشرة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 10,000 يورو على خلفية تهرب ضريبي في ظروف مشددة للعقوبة وتبييض أموال. خلال محاكمتها بدرجة الاستئناف ألقت باللائمة على أحد مستشاريها الضريبيين، وهي الممثلة الفرنسية في 71 من عمرها والمرشحة مرتين للأوسكار عن الإستوار دادال آش وكامي كلوديل، غيرت مقرها الضريبي وهميا إلى البرتغال في 2016 و2017 وتسترت على هبة حصلت عليها عام 2013 وادعت أنها قرض، فضلا عن تحويلها مبلغا عبر الولايات المتحدة عام 2014. أدجاني صرحت، وهي الفائزة بخمس جوائز سيزار للسينما الفرنسية، بكل صراحة: أنا لم أتعامل يوما مع أي قرار ضريبي، وإلا كان الأمر ليكون كارثيا. اعتبر محامي مديرية الضرائب الفرنسية من جهته أنه من الواضح أنها كانت مقيمة في فرنسا في مقر إقامة غير اعتيادي في البرتغال، لذا لابد لها من أن تصرح عن ضرائبها في فرنسا. نبقى مع أخبار فرنسا وننتقل إلى المونديال معك.
والضريبة أقوى بالنسبة لخط هجوم فرنسا.
ضريبة فعلا كانت البارحة قوية جدا من المنتخب الفرنسي، وأنت تقول عبدو بأنه بات المنتخب الأقوى في المونديال.
فعلا الأرقام تقول كل هذا روجي، باعتبار المنتخب الفرنسي أصبحت الطريفة في كل مباراة لا تقل عن 3 أهداف. فاز على النرويج 4-1، فاز على العراق 3-1، على السنغال 3، يعني هذا الليلة أمس 3 على السويد، وهذا منتخب 3. هذا المنتخب الذي لا يتوانى عن التهديف. 6 أهداف لمبابي، 4 أهداف لديمبيلي، هدفين لبركولا، هدف لدوي مع منظومة دفاعية لم تقبل إلا هدفين، مع يعني مدرب اسمه ديدي ديشان. المنتخب الفرنسي برهن على أنه يملك المنظومة الأكثر توازنا وثباتا حتى الآن، ولو أن الأرجنتين بقيادة ميسي استثنائية بحضور هذا الأسطوري، ولكن الفريق الأكثر تكاملا هو المنتخب الفرنسي صراحة. النجمة الثالثة بدأ بريقها يظهر في سماء المونديال، ولكن ننتظر.
البداية كانت متحفظة نوعا ما،
بداية متحفظة، ولكن هذا المنتخب كالبركان تشعر أنه سينفجر هجوما ونجاح، وهذا ما ثبت. يعني أن تجد فريق فيه ديمبيلي صاحب الكرة الذهبية، في كيليان مبابي مرعب الحراس، في تجد مايكل أوليزي العقل المدبر الكمبيوتر في المنتخب الفرنسي، بيركولا الذي يأتي إلى المنتخب الفرنسي احتياطيا في البي اس جي أصبح عنصرا أساسيا. يعني وفرة الحلول يعني في المنتخب
تكنيكيا وتكتيكيا
فعلا وبدنيا، يعني منتخب صراحة نقولها ليس لأننا نحن هنا في فرنسا، ولكن هذا المنتخب قوي جدا وبشهادة الجميع. يعني حتى أن الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش بعد مباراة ليلة أمس قال هذا المنتخب بلا أخطاء، ونعرف أن زلاتان يعني إنسان صعب جدا في أحكامه.
تحدثت عن ثلاثية النتائج 3-0 و3-1، وهناك ثلاثي هجومي رائع في المنتخب الفرنسي.
فعلا هنا نتحدث عن على ديمبيلي، على كيليان مبابي، وعلى بيركولا، هذا ثالوث وليس لوحده، وراءهم كما ذكرت الكمبيوتر المفاجأة كبرى في التشكيلة الفرنسية مايكل أوليزي. حديث كل الناس، يعني دقة في التمرير، رؤية واضحة، سرعة في اتخاذ القرار، يعني يقول لك تفضل روح سجل الأهداف، يعني ديليفري، هذا ديليفري حقيقي في منتخب فرنسا،
ديليفري رائع تبعه الملايين،
والوصول معه يعني إلى المرمى مسألة خوذ وسجل يعني.
نعم، ويجب أن نتابع هذا المنتخب، وكما تقول هو الأقوى في المونديال في المباريات المقبلة. ولكن قبل ذلك مصر تستعيد صلاح قبل الحسم مع أستراليا.
فعلا المنتخب المصري استعاد حسن محمد صلاح الملك والأسطورة العربية والإفريقية، عاد للتمارين مع المجموعة بعد إصابة أعاقته عن التمارين في الفترة الماضية. مصر ستواجه المنتخب الأسترالي في الدور 16، مباراة قوية منتظرة يوم الجمعة 3 يوليو، وعودة صلاح ستمنح روجيه الخط الهجومي للفراعنة الحلول الفردية اللازمة لفك شفرات الدفاع الأسترالي المتكتل، وهي فرصة أيضا حقيقية، أقولها أن فرصة المصريين كبيرة لتجاوز عتبة وعقبة المنتخب الأسترالي، ليس قويا وليس أمام المصريين من حجة لتجاوز هذا المنتخب وكتابة التاريخ بالتقدم أكثر نحو الدور الثمانية.
نتمنى ذلك للفراعنة. قبل مواعيد المونديال الليلة لو سمحت عبدو، المغرب بدأ التحضيرات لكندا.
فعلا المنتخب المغربي بدأ تجهيزاته البدنية والتكتيكية لمواجهة منتخب كندا المتسلح بجماهيره في الدور 16. المباراة ستقام في مدينة هيوستن يوم السبت المقبل 4 يوليو، وأكيد المنتخب المغربي اليوم بعد إزاحته القوية والمثيرة للمنتخب الهولندي هو أيضا مرشح قادم من الخلف، والجميع يتحدث عن هذه القوة الفرنسية. في بالك أنه منتخب المغرب والمنتخب الفرنسي سيصطدمان قبل المباراة النهائية، هناك احتمالية كبيرة، وبالتالي يعني الآن بدأت تفوح المؤشرات والقوى المتنافسة في هذا المونديال.
يعني ننتظر أيضا هذه المباراة بفارغ الصبر. مواعيد الليلة لو سمحت.
بعد ربع ساعة من الآن إنجلترا الكونغو الديمقراطية ولقاء السهرة القمة بين بلجيكا والسنغال في الساعة 10، وعند الساعة 2 فجرا الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، وفرصة كبيرة للولايات المتحدة أن تمضي بعيدا في هذا المونديال. هناك من يتحدث ويقول أن ترامب يريد أمريكا في المباراة النهائية، هذه ليست معركة عسكرية أو جيوسياسية
حتى لو دفع الملايين. شكرا لك عبدو على كل هذه الإيضاحات. والموعد
في 7:30 في الرياضة بلا حدود الليلة، سنفكك منظومة القوة في المنتخب الفرنسي. لماذا المنتخب الفرنسي أقوى من العادة؟ لماذا المنتخب الفرنسي هو المنتخب الوحيد في تاريخ كأس العالم الذي ذهب بمنتخبين للمونديال، واحد يلعب والثاني على دكة البدلاء؟ هناك من يقول لو الفريق الثاني لفرنسا الذي يجلس على دكة البدلاء يسافر به بلد آخر بإمكانه أن يلعب الأدوار الأولى في المونديال.
سؤال أخير عبدو، هل الحظ له مكان في هذا المونديال؟
الحظ موجود، ولكن يجب أن تشتغل حتى يكون معك الحظ.
شكرا لك عبدو على كل هذه الإيضاحات. شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.